الحمد لله. وبعد، لما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جميعا، لم يكن يتكلم في الدين إلا أهل العلم، فبسط القول وبينت السنن، وكانوا قد سلكوا في هذا الزمان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان بالعمل أكثر من الرواية، وهذا أمر قد تقدم معنا ذكره آنفا. فكانوا يفتون ويحدثون الناس، لا يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يسيرة، وكان من النظر من نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للناس كالذي رواه قرظة بن كعب الأنصاري، رواه ابن سعد والحاكم وغيرهما، قال: أردنا الكوفة فشيعنا عمر إلى صراط، فتوضأ فغسل مرتين، وقال: تدرون لم شيعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن. انظر كيف هيأهم وتوضأ أمامهم حتى يثير في أذهانهم لما صاحبنا، لما خرج يشيعنا. فلما تهيأوا وسألهم سؤاله قال: إنكم، فأتاهم بالفائدة حتى يذكروها وتعلق بأذهانهم، إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، أي بالأحاديث كالأحاديث التي يسألون عن وصف رسول الله. يأتي الرجل يقول: أنت رأيت رسول الله، كيف كان؟ كيف صف لي وجهه؟ صف لي شعره؟ صف لي كذا كأني أراه. فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امضوا وأنا شريككم، يعني أنا أعمل مثل عملكم. حتى في سنن الأحكام لم يكونوا يحدثون إلا بأشياء يسيرة، والسنن كانوا يعملون بها عملا، ولم يكونوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يسيرة. وكان يخاف مع النقص، مع نقص العلماء، أن يفشوا الحديث، فإذا فشى الحديث كان للناس فيه رأي، وربما يكون في الحديث بعض النقص في أدائه. حتى إن بعضهم لما توسع بعض التوسع في الحديث أرسل، كما روى أبو زرعة زرعة الدمشقي في التاريخ، أن عمر بن الخطاب قال لناس من الصحابة: إن حديثكم شر الحديث، إن كلامكم شر الكلام، فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل قال فلان وقال فلان، ويترك كتاب الله، من كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس. فكان ينهاهم عن كثرة الكلام حتى في الخطب، في خطبهم هم التي ينشئونها بالموقوفات، لا يكادون يرفعون، لا يكثرون منها إكثارا حتى يتفرغ الناس للقرآن. فكان الجو العام لتعليم العلم في هذا الزمان لا يتكلم في الدين إلا العلماء، وكيف كان أداؤهم للعلم بالموقوفات والعمل أكثر من الرواية. وهذه سنة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت هذا مبينا بحمد الله تعالى في الصحيح المنتخل. وربما كان في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغلط والنقص في أدائه، ربما روي حديث صحيح لم ينقل بكافة تفاصيله، فيقع الخلل في فهمه. فمثلا قد روى لوين في جزئه بسند حسن عن عروة بن الزبير قال: كان الزبير قاعدا ورجل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فسكت الزبير حتى انقضت مقالته، فقال الزبير: ما قال رسول الله شيئا من هذا. قال: والله يا أبا عبد الله إنك لحاضر المجلس يومئذ. قال: صدقت، إنما قال رسول الله قبل أن تجيء: قال رجل من أهل الكتاب، فجعل يذكر عنه، فجئت وهو يذكر ذاك، فذاك الذي يمنعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم الذين صدرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتقون من الحديث إلا ما قد علموا أنه كما حفظوا، والسنة ما استنوا به، ميراث محفوظ. فكان من النقص الذي حصل بعد الباب أن فشى جعل يفشو الحديث حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما أنكرت عليه عائشة سرده للحديث كما في الصحيحين لم يكن هذا في زمان عمر ولكن كان في زمان عثمان وبعده في زمان معاوية فإن أبا هريرة مات على رأس الستين مات في سنة 59 في إمارة معاوية بن أبي سفيان وقبله بقليل ماتت عائشة ودفنها ودفنها الناس بالبقيع وصلى عليها الناس وكان الإمام أبا هريرة فكان في هذا الزمان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرت عليه عائشة في الحديث الذي قد مر بنا من قبل إن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم وأنكرت عليه طريقة التحديث واتساعه في الرواية وأبو هريرة لم يكن متهما فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أكثر من رواية الحديث ربما حدث بالمنسوخ وقد كان بعض ذلك مما روى أبو هريرة فرب حديث فشى بعد زمان عمر كان متأولا على غير تأويله وأضرب لذلكم مثلين مثل حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو العاص فلم يجعل لها وأرسل مع وكيله من اليمن بقبضة من شعير استقلتها رأتها قليلة فقالت وليس لي إلا هذا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى فكانت فاطمة بنت قيس فهمت من هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها النفقة والسكنى أن العلة فيها كونها طلقت ثلاثا وكانت قد طلقت ثلاثا بقيت لها طلقة واحدة فأرسل إليها زوجها من اليمن مع وكيله وأرسل معه قبضة من شعير فتسخطتها فلما تحاكمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة فكانت ذهبت فاطمة بهذا الحديث وحدثت به في زمان عمر وأنكر عليها عمر بن الخطاب ثم حدثت به بعد ذلك وفشى عنها بعد عمر لم يفش عنها الحديث في زمان أمير المؤمنين عمر ولكن فشى عنها الحديث بعد ذلك فيما بعد عمر في زمان معاوية بن أبي سفيان حتى قال لها مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها هذا يؤرخ الآن كلمة مروان هذا الكلام يؤرخ للعلم للفتوى التي كانت سائدة في الزمان الذي أدركه مروان وقد أدرك زمان عمر بن الخطاب وما بعده حتى كان أميرا بعد كان أميرا على المدينة في زمان معاوية ثم كان أميرا في زمانه بعد رأس الستين وموت عمر بن الخطاب وكانت إمارة الصبيان فأرخ لنا وقال سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها لو رجعت إلى سياق حديث فاطمة بنت قيس ستجده مشكلا وقد أشكل في تاريخ العلم على ما كان عليه الناس في زمان أبي بكر وعمر في لفظ عند مسلم يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت هل العلة في إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بأن لا نفقة لها قال لا نفقة لك ولا سكنى هل العلة لأنها طلقت ثلاثا أم العلة شيء آخر لما بلغ عمر بن الخطاب أن فاطمة تحدث بهذا فعند مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فحصبه الأسود من كبار أصحاب ممن تتلمذ على عمر ومن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود حصبه الأسود بن يزيد وقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر فاحتج بالرواية عن عمر في ترك هذا الحديث الذي حدثت به امرأة. قال عمر، وحين نقول امرأة وهي صحابية فاضلة أسدية في ميزان العلم، ليست كعمر وليست كالراسخين في العلم وليست ممن صدرهم النبي صلى الله عليه وسلم للفتوى ولتحمل العلم ولأدائه. ينبغي أن نفرق، فحين نقول عن امرأة ليس تحقيرا ولكن من باب العلم، أخذ العلم عن أهله. ففي زمان عمر لم يكن يتكلم أحد في العلم إلا أهله، فإذا بلغ أحد ممن لم يبلغ مبلغ الرسوخ في العلم حديثا كان مقامه كمقام عمر هنا. قال فقال عمر لا نترك كتاب الله. الأسود يحدث عن عمر، حفظ الأسود الشعبية وقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا. لاحظ وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنة والنفقة. هذه الفتوى، هذه العصمة التي أدرك الناس عليها مروان بن الحكم. فقال قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا. بعض الحفاظ طعن في هذا الحرف وسنة نبينا، قال المحفوظ عن عمر لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة، والصحيح أنه محفوظ وقد رواه عنه في هذا الحديث، وهذا حديث عند مسلم وهو صحيح، وقد رواه عنه أيضا إبراهيم، ورواه أيضا عنه ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب، وهو صحيح من طرق شتى، وقد ذكرتها بحمد الله في كتاب الطلاق من كتاب المجموع لفتاوى الصحابة. فعمر بن الخطاب حين جاءته فاطمة بهذا الخبر لم يقل لها كما قال عمر، كما قال لعبد الرحمن بن عوف في عام المجاعة أو في عام في طاعون عمواس، لما أراد استشار أهل بدر واستشار الأنصار واستشار السابقين الأولين، استشار الناس فانفصل رأيه على أن يرجع بالناس، وجادله في ذلك أبو عبيدة بن الجراح، فرجع عن حديث حدثه عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا عن مجلس عمر في يومه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الطاعون، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموها أو لا فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، حيث رواه البخاري وغيره. فهنا لم يقل له كما قال لفاطمة بنت قيس، هذا عالم عبد الرحمن بن عوف عالم، فلا يرد قول عالم. ولما سئل، لما اختلف الناس في الجماع في الإكسال في الرجل، وهي أثار ذكرتها في كتاب الطهور، كتاب الطهارة من المصنف، لما اختلفوا في الرجل يجامع أهله دون القذف ولم يقذف، هل يغتسل أو يكتفي بالوضوء، كانت الأنصار تفتي بأن الماء من الماء، وعندها حديث منسوخ، وكان عمر مع ناس من المهاجرين يرون أن عليه الغسل وهو السنة الصحيحة، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بالفيصل عائشة، ولم يقل نترك أننا لا نأخذ قول لا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الماء من الماء، حين بلغه رفاعة بن رافع وأبي بن كعب وغيرهم لقول امرأة وهي عائشة لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا أمر يقبل من عائشة وغيرها، فلأن عائشة لأنها ممن صدر الله ورسوله، عائشة على رأس من قال الله فيهن في سورة الأحزاب واذكرنا، هذا تفضيل، واذكرنا بلغنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة السنة، فمن صدره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقال له هذا، إنما يقال في مثل فاطمة بنت قيس التي لم تكن من أهل الفتية فلتكن على مثل هذا، إن الحديث حديث الذي يفشو بعد عمر فتشه، لا أقصد عمر شخص عمر، خلافة عمر، الذي يفشو بعد خلافة عمر فتشه ستجده من هذه الباب، من هذا الباب، إما أنه حديث له فهم آخر أو نحو ذلك. فأرجع إلى حديث فاطمة بنت قيس عند في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، إذا ليست العلة في كونها طلقت ثلاثا حين جاز لها جوز أو رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل فتحولت، قالت أخاف أن يقتحم علي. وهناك لفظ مما يشكل على هذا وهو غير محفوظ، قد طعن فيه بعض الحفاظ وهو معلول لا يصح، في لفظ إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، هذا معلول والأشبه أنه موقوف من قول فاطمة، فإنها كانت فهمت من قصتها أن العلة في أن رسول الله لم يجعل لها النفقة والسكنى أنها طلقت ثلاثا، والصواب غير ذلك. الراسخون في العلم أعرفوا بذلك، أعرفوا بقصتها أو أعرفوا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة وكانت من الراسخين في العلم أنكرت على فاطمة، في صحيح البخاري قالت يا فاطمة اتقي الله فقد علمت في أي شيء كان هذا، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من عائشة يشبه ما قالته فاطمة بنت قيس نفسها عن نفسها، قالت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. لذلك جاء عمرو بن ميمون عند سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب كان يتقفر فتاوى عمر وكان يتتبعها وكان أحفظ التابعين لفتاوى أبي بكر وعمر. قال ميمون بن مهران سألت سعيد بن المسيب عن أمر فاطمة بنت قيس ما بالها انتقلت، قال لأنها بذت عليهم وهي معهم في الدار، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتركها تنتقل إلى أهلها. لاحظ استدل سعيد بن المسيب في قصتها نفسها أنه لم يجعل لها الأمر مفتوحا تنتقل إلى أهلها، ولكن جعل لها سكنا أخرى ليس على زوجها. لما ما السبب؟ ما العلة؟ أنها بذت كان فيها بذاء في لسانها. كانت في رواية قالت عن المسيب كانت امرأة لسنة، وفي رواية تلك امرأة فتنت الناس، إنما كانت قد استطالت بلسانها على أحمائها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة ولا السكنى. وقال الله تعالى في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عمر الفاحشة المبينة بذاؤها على أهل البيت، فكانت هذه الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن قد علم أن في لسانها رهقا، أنها كانت امرأة لسنة كما قال سعيد بن المسيب، فلم يجعل لها وقال لا نفقة لك ولا سكنى. لاحظ كان في قصة فاطمة بنت قيس ما يدل على ذلك. لذلك في صحيح مسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال لها لا إن أم شريك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ولا تسبقيني بنفسك إذا تحللت، بمعنى إذا خطبك خاطب لا تحدثي شيئا حتى تؤامريني. فلما انتهت عدتها خطبها رجلان أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فقال رسول الله أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. سبحان الله، لاحظ انتبه، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس في خلقها بعض أنها لسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف النساء بوصف جامع فإن أعوج ما في الضلع أعلى، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى أي اللسان، فكانت امرأة لسنة، ومن النساء من ربما شدها ربما كانت أقل أذى بلسانها، فربما أي تكثر معنى لسنة أي تكثر المراجعة وتكثر مراجعة الأزواج، وهذا لا يطيقه الأزواج. فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، بمعنى لن تصبر عليه ولن يصبر عليك. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. لاحظ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. معاوية صعلوك لا مال له لم يقل إنه فقير وسيغنيه الله من فضله إن شاء. هذه علم أنها لما تسخطت هذا الشعير الذي أرسل إليها به زوجها الذي طلقها ثلاثة، تسخطت هذه النفقة، دل على أنها لا ترضى بالدون من العيش، فربما لم تصبر مع معاوية بن أبي سفيان وستكثر الطلاق، فقال انكحي أسامة. قالت يا رسول الله أسامة؟ قال انكحي أسامة. فنكحته، قالت فنكحته فاغتبطت به. عند الطحاوي بإسناد جيد أن أسامة بن زيد كان إذا حدثت فاطمة بنت قيس بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة والسكنى كان يضربها أسامة بن زيد بالذي في يده. حتى أسامة بن زيد أنكر عليها كما أنكر الراسخون في العلم على فاطمة رحمة الله عليهم جميعا هذا الحديث. فإذا تنظر أن الحديث قد صح وفشى بعد عمر بن الخطاب، ولكن له وجه على خلاف السنة التي ورثت. قول عمر بن الخطاب لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، هل هناك رواية؟ قلنا من قبل أن رب سنة قد علمها الصحابة لم يرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أفتوا بها اتباعا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن عمر كان يشهد أقضية للنبي صلى الله عليه وسلم في نسوة طلقنا ثلاثة، فكان يشهد منه مشاهد، هذا معناها، والله تعالى أعلم بتأويل عمر قول عمر بن الخطاب، فكان يشهد منه مشاهد فيفتي. فكذلك كان يعمل عمر بن الخطاب يفتي في مثل هذه الواقعة بما علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أقضيته في نسوة طلقنا رجعيا، طلقنا طلقة وطلقاء وطلقنا ثلاثا بائلا، ولم يره قط شهد أفتى في نسوة في الطلاق ثلاثا أن ليس لها النفقة والسكنة، فكان يفتي بالسنة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا خير في حديث لم يكن يعمل به في زمان عمر، كما صح عن معاوية بن أبي سفيان قال عليكم من الأحاديث بما كان على عهد عمر، وهذا لفظ قد رواه أحمد وروى مسلم وغيره، هذا لفظ أحمد في العلل، عليكم من الأحاديث بما كان عليه عمر. إياه وفي رواية إياكم وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر في زمان عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله. فإذا علمت أن الكمال قد كان في زمان أبي بكر وعمر، ثم كان النقص بعد ذلك، ومع النقص فشى الحديث، وكان الحديث في زمان أبي بكر وعمر قليلا والعمل كثيرا والفتوى ومن العمل الفتوى الموقوفات كان كثيرا، فانقلب الأمر بعد ذلك بعد مقتل عمر، جعل التدب شيئا فشيئا حتى اتسع الخرق على الرقع بعد مقتل علي بن أبي طالب وخروج الخوارج، صار الرأي فشى الحديث واختلطت الأحاديث وتلاطمت الأحاديث وحدث بالأحاديث المتعارضة، وصار دخل الكذب في الحديث والنسيان والوهم وأشياء مما كانت، فاقترن مع النقص فشو الحديث، فكان فشو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع موت العلماء ليس بما يفرح به. لا أتحدث عن السنن التي ثبتت، ولكن تنتقي من الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصدق، تنتقي منه ما يصدق ما كان عليه الصحابة في زمان الخلافة الراشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هناك حديث مثال آخر، حديث رفاعة بن رافع يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء الأرض، وهذا حديث أشكل على الناس، وإني لأعجب أن رافعا لم يحدث به في زمن أبي بكر وعمر، إنما حدث به بعد ذلك. فقد حكى نافع أنه ذهب هو وعمر وعبد الله بن عمر، ونافع لم يدرك زمان عمر، إنما كان هذا في نواحي في حوالي زمان معاوية بن أبي سفيان. ذهب إلى رافع بن خديج فسأله فحدثه بهذا الحديث، فعجب عبد الله بن عمر وقال قد كنا نكري الأرض في زمان رسول الله وأبي بكر وعمر. وهذه الآثار كلها ذكرتها في كتاب البيوع من مصنف الجامع لفتاوى الصحابة، يسر الله تعالى نشره قريبا بإذن الله تعالى. فقال قد كنا نفعل ذلك، نكريها في زمان رسول الله وأبي بكر وعمر. ثم ترك ذلك عبد الله بن عمر خشية أن يكون أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني ناسخا، فترك كراء الأرض وكان يتجر به قبل ذلك. بلغ زيد بن ثابت ما كان يحدثه رافع بن خديج، فقال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج، أنا أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسامع رافع قوله لا تكروا المزارع، هذا حديث رواه أحمد وغيره وحديث حسن. ورافع بن خديج من صغار الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنه وفي سن عبد الله بن عمر كان عمره عشرين سنة، كان ابن 20 سنة، فهو من صغار الصحابة. وزيد بن ثابت كان من الراسخين، وإن لم يكن بينهم كبير سن ولكن كان من أهل الفتية، ممن صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أي زيد بن ثابت، وكان ممن يفتي في زمن عمر بن الخطاب واستخلف، وكان يستخلفه عمر بن الخطاب إذا خرج من المدينة يستخلفه على القضاء بالمدينة، وكان من أفقه الناس في الفرائض زيد بن ثابت، فكان من أهل الفتوى في زمان الخلافة وعرف وجه الحديث. فحديث فشى بعد عمر أو بعد الخلافة الراشدة، إذا فتشته ستجده على هذه الشاكلة، لذلك عليكم من الأحاديث بما كان على عهد عمر. فما كل حديث يرويه الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه سنة، وهذا كان أمر الناس من قبل، وما مذهب مالك بن أنس منا ببعيد. وقد روى أبو هاشم الرماني قال، هذا الحديث رواه أحمد في العلل وابن أبي خيثمة في التاريخ وهو حديث صحيح، عن أبي هاشم الرماني قال كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر تضيفه إلى ما قلناه في حديث فاطمة بنت قيس، كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد كما رواه أحمد في العلل هو حديث صحيح، قال إذا اختلف الناس في شيء فانظر ما صنع عمر فخذوا به، أو فانظروا ما صنع عمر فخذوا به، وفي لفظ فإنه كان يشاور. فالأحاديث التي اختلفت وتلاطخت بعد زمان الخلفاء الراشدين، إذا اختلفت فانظر ما صنع أبو بكر وعمر، كما قال خالد الحذاء إلا إنا لنرى الناسخ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وقد قال حماد بن زيد قيل لأيوب وهو السختياني العلم اليوم أكثر أم قل اليوم؟ قال الكلام اليوم أكثر والعلم كان قبل اليوم أكثر. فجت الرواية وقل العمل وقل العلم، فرق بين الرواية وبين العلم الذي هو الفقه والعمل. فيتحدث أيوب الأنصاري، وهذا في زمان بني أبو أيوب بالأحرى أيوب بن أبي تميمة السختياني يتحدث، وهذا كان في زمان بني العباس، فشى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل العلم اليوم أكثر أم قل اليوم؟ هل العلم اليوم أكثر مما كان من قبل؟ فقال اليوم الكلام اليوم أكثر والعلم كان قبل اليوم أكثر. وعن عمر بن خلدة الزرقي وكان قد أدرك أبا هريرة ومن عاصره من الصحابة قال أدركت الناس يعملون ولا يقولون وهم اليوم يقولون ولا يعملون. فكان من النقص الذي وقع أن فشى الكلام والرواية ونقص العمل ونقص العمل. لذلك بعد ذلك فصلت الآثار آثار الصحابة في التدوين، فصلت عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في علل أحمد عن الثوري قال: رحم الله أبا حازم، قال: رضي الناس اليوم بالعلم وتركوا العمل. وفي علل أحمد أيضا عن الأعمش قال: كان إبراهيم أي النخعي، وكان من فقهاء الكوفة ممن ورث علم أصحاب عبد الله بن مسعود، قال الأعمش: كان إبراهيم صيرفيا في الحديث، أجيئه بالحديث قال فكتب مما ليس كله، فكتب مما أخذته عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة، كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة. ففي زمان فشت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقل العمل وقل اعتناء الناس بآثار الصحابة، فلما دونت الآثار في الكتب أول الأمر مع ابن جريج وطبقته، ثم مع مالك وطبقته، ثم مع ابن أبي شيبة وطبقته، وهكذا وأنت نازل، كان في أول الأمر يجمع الحديث معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم معه أثر الصحابة. انظر موطأ، انظر مصنف عبد الرزاق، انظر مصنف ابن أبي شيبة. وكانت البوادر الأولى لجمع الحديث الصحيح مجردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت المسانيد، ظهر مسند إسحاق، مسند أحمد، مسند أبي شيبة، وظهرت المصنفات التي فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خالصا، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وغير ذلك وأنت نازل. فجعلت الكتب تفرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراسخين في العلم يعلمون الأحاديث ووجهها بما يحفظون عن آثار الصحابة من الفقه، فجعل الحديث يكثر وعلم الصحابة ينقص، حتى صار في كتب غابرة لا يتناولها إلا من ذهب يبحث في فضول العلم، كما قال بعض الناس فضول العلم كالمصنف عبد الرزاق وغيره. فورث المتكلمون الأشاعرة وغيرهم، ورثوا الكتب الصحاح الأمهات البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود والكتب الستة المشهورة التي جمعت أصول الدين، أي الأحاديث التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم نظر وفهم في الحديث. وأقصيت آثار الصحابة مع الوقت حتى أدخل في الأصول قول الخوارج قديما، وصار من العلم الذي يدرس، وقالوا قالت الخوارج: أنتم رجال، هم رجال ونحن رجال. وقال المتكلمون الأصوليون: لا حجة في أقوال الصحابة، نحن نفهم، نحن رجال أيضا، وهم أيضا رجال، ونسوا حظا مما ذكروا فيه به، وكان الاختلاف وجاءت الظنون والتقديرات والتأويلات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت البدع على مصاريعها. ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. لذلك إذا نسي الناس حظا مما ذكروا به فلا تنسى أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته مع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفه بالرشد، وهو ضد الغواية الذي هو ضلال على علم، وهو العمل بالعلم، وسماهم بالمهديين، وهو الهدى الذي هو ضد الضلال، فهم على علم وعمل. فمن أراد الهدى والرشد فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع سنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها ولم يقل عليهما، فهما شيء واحد. لا يتم لك الأمر حتى تجمع الكتاب والسنة وعلم الصحابة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فلما حدث في الناس ما حدث صار للناس رأي واختلاف في الدين، وتنظر في فشو اللحن مثلا، هذا من أسباب ومن مظاهر النقص بالأحرى، تنظر في فشو اللحن في زمان الغربة الأولى، أو في زمان الغربة التي جعلت ترجع بعد الخلفاء الراشدين، حين يشتكي أبو الدرداء أنه لم يعرف إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال له أنس بن مالك وأيضا اشتكى منها أبو أمامة الباهلي وكانت في أهل الآفاق أكثر منها في المدينة. المدينة بقي فيها العلم لم يسرع إليها التغير إسراعه إلى أهل أرض الكوفة ثم الشام. الكوفة ثم البصرة ثم الشام. فتنظر في زمان أواخر زمان صغار الصحابة بعد معاوية بن أبي سفيان حين فشل لحم في هذا الزمان في زمان بني أمية في زمان عمر معاوية بن أبي سفيان ثم في زمان مروان جعل الخوارج يظهرون وجعل الرأي في الدين وجعل اللحن يظهر. في صحيح مسلم مثلا من حديث ابن أبي عتيق أنه دخل قال دخلت أنا والقاسم بن محمد على عائشة فتذاكرنا تحدثنا عندها وكان القاسم بن محمد رجلا لحانة يعني يكثر اللحن. فقالت عائشة ما يمنعك أن تحدث كما يتحدث ابن أخي؟ ابن أبي عتيق هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فهو أخوه لأبيه كلاهما أخوان أخوان دخلا على عمتهما عائشة ابن أبي عتيق وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد. قال ابن أبي عتيق وكان القاسم ابن أم ولد يعني أمه فارسية ابن أم ولد فارسية أما أتاها محمد بن أبي بكر الصديق فولدت القاسم بن محمد. قال وكان رجلا لحانة. فقالت عائشة ما منعك أن تحدث كما يتحدث ابن أخي أما إني أعلم من أين أتيت أما هذا فقد أدبته أمه وأما أنت فقد أدبتك أمك. فأضب عليها يعني غضب وقام يصلي فلم تلبث أن جاءت مائدة عائشة فقالت تعالى تأكل. قال إني أصلي. قالت تعالى أي غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان أو كما قالت عائشة أو كما قال ابن أبي عتيق رحمة الله عليهم جميعا. فهذا اللحن ظهر مبكرا في زمان قاسم في زمان عائشة جعل يظهر اللحن وكان ابن عمر يضرب أبناءه على اللحن. لما توسعت رقعة الإسلام ودخل موالي في الدين ونشأ أبناء سبايا الأمم أبناء المولدون أبناء سبايا الأمم فجعل يظهر اللحن في الدين وجعلت تظهر ثقافات أخرى وفهوم في الدين كما مر بنا مثلا في فهم الخنزير وتعارض الآيتين فيه وليس بينهما تعارض إذا فهمت بفهم الصحابة بلسان العرب. وكان هذا يكثر مع الزمان حتى إن هشيما قد روى في كما في علال أحمد قال هشيم كان إسماعيل بن أبي خالد وقد لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحش اللحن كان يقول حدثني فلان عن أبوه. ولهذا نماذج كثيرة وقد ذكرت بعض ذلك في الصحيح المنتخب. فظهور اللحن جعل يظهر اللحن ويقل تقل الاستقامة على اللسان وقد تدارك الله عز وجل هذه الأمة برجال من العرب كالأصمعي عبد الملك بن قريب وغيره ودونوا العربية لكن بقي اللحن ولا زال يفشو في أقوام تتلمذوا على الحديث وتركوا فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتسعت الرقعة وكثر القول في الدين واختلف الناس اختلافا شديدا ونسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. كل هذا رجع أو كل هذا كان بسبب نسيان حظ مما ذكروا به. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكان للناس رأي واختلاف في الدين ونسيان لحظ مما ذكروا به. ومما ذكرنا في القرآن قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم أي زخرف لهم وجهزها لهم. ولا تسأل عن الكريم سبحانه وتعالى إذا أعد شيئا يفرح به ويفرح يشوق عباده إليه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اللهم أحينا معهم اللهم اجعلنا على سنتهم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر لنا ربنا وألحقنا بالأنصار والمهاجرة، آمين، والحمد لله رب العالمين.